بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في القول السادس الذي هو القول المختار في منشأ دلالة صيغة افعل على الوجوب، والذي تقدم أننا نتبنى فيه أن المراد من الإرسال هو البعث والحث الإنشائي، وأن للإرسال حصتين رئيستين: الأولى الإرسال الوجوبي الذي ليس فيه رخصة، والثانية الإرسال المشوب بالرخصة. وأن إطلاق الكلام يوجب انصراف الإرسال إلى الإرسال الأرقى من الحصتين الطوليتين والأنقى في معناه وفي حقيقته الإرسالية، فإنه ليس مشوبا بما يتنافى مع الإرسال وهو الرخصة. على أي حال، هذه هي النقطة الأولى من تفاصيل القول السادس. النقطة الثانية أن صيغة الأمر، بل صيغة افعل عموما، ليس معناها اسميا، بل هي موضوعة لمعنى حرفي، ولهذا لا يصح القول بأنها موضوعة للطلب ولا للبعث ولا للتحريك ولا للإرسال إلا بنحو من التجوز، كما يقال ذلك في بقية المعاني الحرفية. فمثلا من، كلمة من موضوعة للابتداء، وكلمة في موضوعة للظرفية، وذلك لأن عامة المعاني الحرفية وإن تطابقت مع بعض المعاني الإسمية في الجملة، لكنها لا تكون مرادفة لها لخصوصية المعنى الحرفي واختلافه عن المعنى الإسمي. فلهذا لا تصلح الكلمات الحرفية، الحروف لا تصلح لأن تقوم مقامها الكلمات الإسمية التي يقال إنها موضوعة لها، موضوعة لمعانيها، بل هي حروف أو هي معاني حرفية موازية لتلك المعاني الإسمية، هي قريبة جدا منها لكنها ليست عينها ولا تتطابق معها تماما. وأيضا هي متطابقة معها، المفروض إذا كان إذا ثبت أن هذا اللفظ، أن هذا الحرف موضوع لهذا المعنى، هي متطابقة معها لولا أن هذه اسمية وتلك حرفية. وعلى أي حال، فإذا صيغة افعل أو صيغة الأمر بالخصوص هي ليست بمعنى الطلب، بل هي مصداق للطلب، وليست بمعنى الإرسال، بل هي مصداق للإرسال وموجد للإرسال. وبعبارة أوضح، طبعا يوجد كلام في حقيقة المعنى الحرفي، احنا لم نقف عند حقيقة المعنى الحرفي، ولكن المختار فيه هو أن المعنى الحرفي معنى رابط إيجادي، وتوضيح ذلك أن هذه المعاني لا تدل على مفهوم الإرسال، أو هذه الألفاظ مثلا صيغ افعل مهما كانت، صيغة افعل مهما كانت في أي مادة كانت. لماذا؟ لأن مفهوم الإرسال قاصر عن القيام بدور الرابط، وهذا الدور هو دور أساسي في وظائف المعنى الحرفي، بل في حقيقة المعنى الحرفي، بل المعنى الحرفي حقيقة حتى هو مو معنى الرابط، وإنما هو يحقق دور الربط فيما بين المعاني والكلمات، يحقق الربط، يوجد الربط. مثلا إذا قلت لولدك اكتب، يوجد هنا معنيان اسميان، أحدهما الكتابة المستفادة من مادة اكتب، والآخر ولدك الذي يدل عليه ضمير المخاطب أنت المستتر وجوبا، لكن قد يمكن أن تؤكده بأن تقول اكتب أنت، وبالنتيجة كلمة اكتب فيها معنى الضمير بلا إشكال. هاتان الكلمتان لم تكونا لتحققا جملة لولا أنه يوجد رابط بينهما، وهو صيغة افعل، صيغة الأمر. هذا الرابط مو هو معنى اسم ثالث، لو كان هنالك معنى اسم ثالث لترصفت لدينا ثلاث كلمات مفككة لم تتكون، لم ترتبط فيما بين بعضها البعض، بل إن صيغة افعل هنا أخذت دور من يربط، دور الرابط الخارجي يعني الإيجادي، يعني هي توجد الربط، أخذت دور الرابط بين مادة الكتابة وبين المخاطب بها، وهو في الفرض في المثال هو ولدك، وعليه هذه النقطة يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار، سنحتاج إليها فيما يأتي من أجل تحقيق بعض الجهات في المسألة أو دفع بعض الشبهات عنها. ثالثا، إن هذا المعنى، معنى الإرسال الذي قلنا هو المعنى الاسمي الموازي القريب المطابق لصيغة افعل لولا أن هذا حرفي وذلك اسمي، فقط يوجد هذا الفارق بينهما، أن هذا المعنى ليس مختصا بالأمر، بل يشمل حتى أصناف الطلب الأخرى كالالتماس والرجاء والدعاء، فيتصور أن يتحقق الطلب فيها في هذه الأصناف وليس فقط في الأمر بنحو اللزوم، أو أن يتحقق الإرسال والطلب فيها بنحو فيه فسحة وفيه خروج عن الإلزام، ولو أن تكون الفسحة هي شرط عدم الإحراج، أنت تطلب وترسل أخاك تكلفه، تشترط ألا يكون تحقيق الأمر المكلف به ألا يكون محرجا له، مرة لا أنت تريده على كل حال. بالوجدان يوجد فرق بين الأمرين، مرة فيه فسحة ومرة فيه ماذا؟ إلزام، أو مرة أنت تريد هذا الأمر إذا ما كان فيه ضرر عليك، ومرة تريد على كل حال. من تريد على كل حال صار لزوم، من تريد إذا ما كان فيه مانع، إذا ما كان مشوبا بما هو ضار وما أشبه ذلك، معنى ذلك أن هناك فسحة، يعني لا يوجد إلزام للطرف المقابل. يبقى الطرف المقابل مثلا هو يشخص، مثل واحد يقول له للطبيب يقول أنا أريد كذا، هو من يقول أريد ما يريد على أي حال، حتى لو يصرح بما بإرادته، أما إذا قال افعل كذلك ما تكون إرادته على أي حال. ومن هنا فإن ظهور الإرسال البتي في صيغة الأمر لا خصوصية فيه للأمر، بل إنه يشمل حتى أصناف الطلب الأخرى التي تعبر عنها صيغة افعل، وعليه سيتحرر الوجوب من الخصوصية العقلية المولوية التي فهمها بعض الأعلام واستفاد أن الوجوب ناشئ من حكم العقل مثلا، لأن هذه قضية الوجوب بمعنى أنه الإرسال البتي التام أو الإرسال المستحب الناقص الذي فيه فسحة، هذه هي ناشئة من حق افعل وليست ناشئة من خصوصية الأمر في افعل. فإذا خرجت من هنا بعد أصلا لا يبقى مجال للبحث، وهذا كل الذي حصل احنا في فهمنا وتحليلنا للأمر أنه صاير خلط، خلط بين مقام نفس الفعل اللفظ والمفردة دلالتها وبين هي تداعياتها العقلية ولوازمها العقلية في حالة الأمر. والأمور هي في كثير من الأحيان عندما تقترب جدا من بعضها يصير اشتباه في تحديدها، أما بالتفكيك بينها تتضح بدرجة أكبر. ولهذا التدقيق في من نقول احنا واحد لازم يدقق في المطالب، التدقيق هو التفكيك في اغلب الاحيان. بعض الاحيان يصير تدقيق تصديق، اما التدقيق التصوري الانسان يريد يعرف شيء، هذا هو عاده يحتاج الى قدر عال من التفكيك، يميز يحاول ان يميز. فاذا وجد ان هذا الامر هو حقيقه ناشئ من حق هذا لا بأس، اما اذا وجده لا يمكن أن يكون ناشئ من شيء آخر تختلف النتائج. ولهذا النظرة من بعيد، إنسان من ينظر إلى صورة من بعيد قد يحسب أن أجزاءها هي مثلا متراصة، من يتقرب يجد أن فواصل موجودة فيما بينها. حالة الفكر وهو يحلل بعض الحقائق في كثير من الأحيان هو يبتلى بهذه المشكلة، من تخليها تحت المجهر تتميز أجزاءها تتضح أجزاءها. هنا ما عندنا مجهر عقلي بهذا المعنى أنه يكبر الأجزاء، عندنا ماذا؟ الإنسان يركز يلاحظ يلتفت إلى القرائن والجهات. مثلا في الدعاء ورد في بعض النصوص في آداب الدعاء أنه لا ينبغي للإنسان أن يطلب ما يطلب في دعائه بشكل بتي على كل حال. أصلا هذا الأمر احنا سمعناه منذ عشرات السنين من قبل السيد الأستاذ وهو يوصي مثلا تلامذته أولاده أن الإنسان ينبغي في دعواته ما يصير عنده إلحاح وإصرار على الشيء بشكل تام، يخلي فسحة في الأمر، وهو موجود في النصوص ومأخوذ من النصوص. وكان يقول أن ربما العبد يدعو بإلحاح على شيء يطلب ولد بهذه الطريقة من الإلحاح، يرزق ولد فيكون سببا في بلائه، وكان يضرب أمثلة على ذلك. إن هو بعض الأحيان الدعاء هو إله يعني وقع بالنتيجة، إله وقع تأثير. فإحنا في بعض الأحيان حينما نلح في الدعاء ونصر على أمر ما ثم تعقبه الإجابة، ربما لا تكون هذه الإجابة مناسبة لمصالحنا إذا كان طريقة الدعاء هذا. فلا يفرح الفرحون بسرعة إجابة دعواتهم دوما، ولا يقنط القانطون من تأجيل إجابة دعواتهم دوما. وقد ورد عندنا في بعض النصوص ما يناسب ذلك. أنا في ذهني أكثر من يعني نص يدل على ذلك، لكن في حدود ما فحصت أمس لاحظت هذه الرواية. الرواية هكذا ورد فيها، يعني الكليني يرويها وهي أيضا موجودة في المحاسن، وأيضا الشيخ في التهذيب أيضا يرويها عن الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد ومحمد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ربما أردت الأمر فيفرق مني فريقان، أحدهما يأمرني والآخر ينهاني، يعني يتحير. فقال: إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله 100 مرة ومرة. استخارة معناها طلب الخير من الله، طلب الخير من الله، خير يعني الاختيار الحسن، الاختيار يعني خير يرجع مأخوذ من الخير. ثم انظر أحزم الأمرين لك فافعله، فإن الخير فيه إن شاء الله ولتكن. وهذا هو محل الشاهد، استخارتك في عافية، يعني مو يطلب الخير على كل حال، خلي فسح. فإنه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله. ولا تطلب ذلك، اطلب بنحو اذا كان فيه خير، وهذا الامر يوكل الى الله. واضح ان شاء الله؟ يعني بعبارة اخرى، الداعي يتعامل مع ربه كرب، مو يتعامل مع ربه كقادر وهو يريد يشخص ماذا يريد أن يتحقق. شوفوا بعض الأحيان يصير بهذا النفس، ويتعامل معه كرب رحيم هو أعلم بحاله، وهو يستنزل رحمته بدعائه، وإنما هو يدري أن من يطلب منه قدير، فهو عازم على الوصول إلى ما يريد من خلال قدرة القدير سبحانه وتعالى. أما بقية الأمور لا تكون بالنسبة له أساسية، يريدها على أي حال، ولو لأن هو شخص أن هذا هو الخير له مثلا، أو أنه شخص أن هذا مثلا هو مضطر إليه بحاجة إليه. بينما ربما يكون الأمر ليس كذلك، فالإنسان عندما يطلب من الله عز وجل المفروض طلبا ما يصير بتي، وإنما يكون فيه فسحة موكولة إلى لطف الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد أقول هذه الرواية هي الدل، هي الرواية قد يكون بها طلب بتي مشروط، ما أدعي أن الرواية هي تدل على ما أقول بالدقة، لأن هي قد يكون فيها طلب بتي مع اشتراط العافية، فأيضا صار بتي ما راح يصير فيه فسحة. لكن الفكرة التي قد تستفاد من أجواء الرواية هو هذا مرادي، أن الدعاء اللي هو واضح أن الاستعلاء فيه لمن يرسل ويطلب منه، مو للطالب. لكن هو هذا الدعاء هو أيضا يمكن أن نتصوره بنحو اللزوم أو الاستحباب، وإن كان هو لفظ الوجوب والاستحباب ربما المنصرف منه أن يكون للأمر، ولكن هو يقول لما يشبه الوجوب والاستحباب، بمعنى أنه اللزوم أو الفسحة أو وجود فسحة فيه. وعليه فالأنسب بالبحث من هذه الجهة أن يكون عنوانه الرئيس صيغة افعل، لا عنوانه صيغة الأمر، فإن هذا سيحرر البحث من بعض ما ذكر من أن المنشأ في الإلزام يرجع إلى حكم العقل. هذه مشكلة إذا صارت، يعني هذا بالحقيقة إحنا غير الإشكال الذي قلنا عنه، وإنما هذا بعد أصلا ما يبقي موضوع للقضية، لأنه بعض الأحيان أصلا حكم عقل ما موجود في الالتماسات بين القرناء والمتساوين، في التماس بعضهم من بعض أصلا ما لا معنى لحكم العقل، هنا حكم العقل بالطاعة والالتزام وكذا ماكو معنى لذلك. لكن هو اللفظ هو نفسه دلالته بعض الأحيان يصير وجوبية بمعنى اللزوم، يعني الوجوب أرجع أقول يعني هذا المعنى الأوسع للوجوب، لأنه قد يكون هي كلمة الوجوب صاير بها نقل مختصة صارت بمن بالأوامر، فإحنا ما نأخذ معنى الوجوب بهذا المعنى الاصطلاحي له، وإنما نأخذ هو حقيقة الوجوب. بعض الأحيان يصير إلزامية، بعض الأحيان يصير فيها فسحة. واضح إن شاء الله؟ عندكم شيء مهم؟ وخلينا نحتاط حسن. الرابع أن المقام وإن شاع تسميته بالإطلاق، ولكن عنوان الانصراف فيه أدق وأقوى، لأن حقيقته الانصراف إلى الحصة الأنقى والأرقى من البعث والإرسال، والانصراف إلى التقييد أقرب منه إلى الإطلاق. فعندما يقال إطلاق قد يكون هنالك اشتباه، وربما احنا في بعض كلماتنا ومناقشاتنا أشرنا إلى هذه الفكرة، إن هذا حقيقته انصراف وليس إطلاق. نعم يبدو أن تسميته بالإطلاق في مختلف وجوهه، بعض ما ارتضيناه بعض ما لم نرتضيه من الوجوه أو الوجه الذي قررناه، أن تسميته بالإطلاق في مختلف وجوهه تنشأ من كون استفادة الوجوب ناشئة من خلو الكلام عن القرينة، فإذا خلع عن القرينة فهم الوجوب. فهاي خصوصية خلو الكلام عن القرينة هي المنشأ اللي يعبروا عنه إطلاق، يعني قرينة الفسحة، قرينة السعة اللي هي تناسب الاستحباب، فهو هذا الذي سبب أن يسموه بماذا؟ بالإطلاق، وإلا هو حقيقة انصراف إلى الحصة مو إطلاق. وهذه النقطة المفروض أن نقف عندها لتحليلها جيدا، لأن هي قد تنبثق منها بعض المشكلات. فقد يقال في مقام الإشكال على القول السادس، قد يوجه للقول السادس إشكالان، أحدهما أن انصراف العنوان إلى الفرد الأكمل منه خلاف الظهور النوعي للإطلاقات العرفية. فمثلا العرف لا يفهم من إطلاق لفظ أعتق رقبة أن العتق يكون للأكمل، فهي نظرية الأكمل والانصراف إلى الحصة الأكمل من أين جاءت؟ هذا نقطة مهمة تهدد أصل المطلب كله، قد تفند أصل المطلب كله، يقف يجب الوقوف عنده. فإذا قال القائل كما ذكرنا أعتق رقبة، فلا نستفيد أن الانصراف للأكمل، والإنسان ينبغي أن يحذر. إحنا في بعض الأحيان عندنا ظهور في الوجوه ونبحث عن منشأ الظهور في الوجوه، ولا هو هذا أمر وجداني؟ فعندما نبحث عن منشأه قد نصادف بعض المناشئ ترد عليها إشكالات، فنلوذ عن الإشكالات ونركب صورة استدلالية لتقريب المطلب، لكن هي الصورة قد لا تكون حقيقية، صورة ناشئة من اللواذ عن الإشكالات، هذا ما يكفي لتحقيق الحقائق يعني المطلوبة، مو كافي، بل يجب أن ننقد هي هذه التصور أو هذا التنظير مثلا للوجوب، يجب أن يخضع إلى نقد بمستوى مشابه بل أشد من النقود التي تعرضت لها النظريات الأخرى. صحيح؟ فإذا جئنا ادعينا قلنا أن ينصرف إلى شنو، ينصرف على أساس ينصرف، يجي هذا الإشكال، المفروض أنتم تستشكلون لا تتوقفون، على أي أساس تقبلون؟ خلي شوي نعاتب يعني أهل علمه أهل دقة ويستشكلون كثيرا ويراجعون، لتنشغلون أنه ندافع عن هاي العبارة أو تلك العبارة، هذا مو مهم كثير، مهم حقائق المطالب. على أي أساس تقبلون الانصراف للفرد الأكمل في الإطلاق، مع أن الإطلاقات التي عشتم معها لهذه السنين الطويلة في أبحاثكم الأصولية والفقهية هي كانت تنصرف إلى الفرد الأكمل؟ لا، يبقى هو مطلق ينطبق على كل الحصص، هو طبيعة الإطلاق أن ينطبق على كل الحصص، ما يختص بحصة، بالحصة الأرقى. خلنا نتأكد من المطلب أكثر، نأخذ أمثلة أكثر. إذا قال المولى تصدق بشات، فهل هذا معناه أنك يجب أن تذهب إلى السوق وتستفرغ وسعك في أن تعثر على الشاة الأكمل كي تتصدق بها؟ أصلا هل يوجد قائل بذلك؟ لو يصح لك أن تتصدق بالعرجاء الشوهاء الكذا كل هذا، نقول ما دام يصدق شاة يكفي. فهذا منين جاي نظرية الفرد الأكمل؟ مثلا إذا قال المولى في جملة واحدة، خلي نأكد الإشكال أكثر، إذا قال المولى في جملة واحدة صلي ركعتين وتطيب فيهما، فهنا يوجد لديك صيغتا افعل، صلي وتطيب، صحيح لولا؟ ويوجد لديك مادتان بل أكثر، سأحنا نأخذ المادتين وهي الصلاة والطيب والركعتين أيضا إذا تردون، هل نأخذ سنة ثلاث، صحيح لولا؟ فهي فيها مثلا على أقل التقادير خمس يعني عناوين أو خمس أشياء، بعضها من سنخ صيغة أفعال، بعضها من سنخ المواد. أنت تأتي للركعتين تبني على لابد من الإتيان الأكمل؟ لا، صحيح، نفس العبارة نفس الجملة تبني على أنه لابد من الإتيان بالأكمل؟ لا. تأتي إلى الصلاة لابد أن تأتي بالأكمل من الصلاة، الأكمل فيها الخشوع التام والإقبال التام وإلى آخره، والقراءة بأفضل كل خصوصياتها تصير حتى تصير أفضل. والطيب يعني أنت لابد تتطيب بأكمل الطيب؟ أصلا هل يخطر في ذهن أحد هذا؟ لو أصلا هذا نجده خلاف الإطلاق، إذا أطلق الكلام يبقى شامل لكل حصصه، يبقى شامل لكل حصص، فأي واحد يختار منها إطلاق بدلي هو هم طبيعته، وماكو احتمال إطلاق شمولي يعني لازم أن تأتي بكل المصاديق، هذا مو معقول، فأنت تختار ما شئت، الأمر لك، لا خصوصية لكل منها. فأنت في جملة واحدة هي مطلقة ما بها قيود، في صيغ افعال تبني على الانصراف إلى الأكمل، وأما في المواد التي فيها والمطلق الطبائع الأخرى التي أخذت مطلقة فيها، لا هنا تستفيد من عدها أنها قابلة لأن تنطبق على أي مصداق. شنو هالكلام هذا؟ الإنسان يصير عنده ميزان واحد، هو إطلاق المفروض يصير عنده ميزان واحد. ولهذا هذا الإشكال مهم ينبغي أن نقف عنده. احنا ما نكون نظرنا بالقول السادس تنظير حقيقي اذا ما اجبنا اجابه حقيقيه على هذا الاشكال، او خضعنا عنده وقبلنا ورفعنا اليد عن صحه هذا القول. والاشكال الاخر، اذا تسمحوا خلينا نكمل الاشكالات لان هي بعض راح يصير جواب موحد. الاشكال الاخر انه لا يخفى، هذا اشكال اشبه بالاشكال النقضي، ذاك اشكال أيضا نقضي بس من جهة أخرى. المهم لا يخفى أن للوجوب مراتب، صحيح الوجوب مرتبة واحدة لو مراتب، قطعا مراتب، صحيح. فكما يوجد واجب فهنالك ما هو أوجب منه، أو نقدر نتصور درجة أشد بالوجوب، مثل ما الاستحباب المراتب أنه مستحب ومستحب مؤكد، أنه واجب وأوجب أعلى وجوبا، صحيح؟ هذه مسلمة لولا؟ فإذا كانت مسلمة فالمفروض إذا يريد نصير انصراف إلى الحصة الأرقى والأنقى نروح إلى أعلى مراتب الوجوب. فإحنا نستفيد من صيغة إفعال المرتبة العليا من الوجوب، وهل يوجد أحد قائم به؟ أصلاً وهل يمكن التفوه بهذا المطلب؟ أنت مثل تطبق القاعدة وتقول أنا أفهم الانصراف إلى أعلى المراتب، لأن تطبقها بشكل سليم وتقول أعلى المراتب، تفضل أعلى المراتب ما هو؟ هو فقط الوجوب والاستحباب؟ لو لا هو هذا باعتبار عندك قد هكذا يخطر بالذهن، إنسان لازم يحاسب نفسه، قد يقول أنه إحنا هنا من نقول وجوب واستحباب ونقرب الاستحباب، في الحقيقة لأن إحنا فارغين عن استفادة الوجوب، نقرب الوجوب عفوا وننفي الاستحباب، إحنا فارغين عن الوجوب. فبعد في مثل هذه الحالة أي تقريب إلى كأنه إحنا نتقبله، وإلا من الذي ندقق إذا هي هذه ضابطة للتقريب المفروض الضابطة ما يجوز وما لا يجوز في النظائر يكون من سنخ واحد، هي ضابطة عامة نوعية، ما أريد أقول ضابطة عقلية، لكن صارت ضابطة نوعية عرفية، من صير ضابطة عرفية نوعية المفروض أن تنطبق في نظائره أيضا كذلك. فأنت من جهة الإشكال الأول كان ماذا يقول؟ يقول أنه أصلا هو هذا الظهور النوعي في الانصراف إلى الفرد الأعلى يعني الأرقى والأنقى، هذا أول الكلام أصلا هو هذا موتان. الأمر الآخر الإشكال الآخر يقول لو سلمنا به فالمفروض أن نطبقه على ماذا؟ على الأعلى بالمعنى الأخص، فنبني على أرقى درجات الوجوب، واللازم باطل. واضح إن شاء الله؟ إحنا ما كتبنا الجواب حتى أنتوا تتأملون وتعطون القضية استحقاقها. تفضل سيدنا.
فرضين
باعتبار
الحقائق مختلفة أو واحدة والأفراد مختلفة، يعني في الوجوب هي حقيقة واحدة، الوجوب أفراد
متعددة فهو منقطع عنها. بالنتيجة هذا الوجوب من حيث الإرسال، من حيث الإرسال مرتبته واحدة لو لا،
فهو قصدي هذا الإشكال الثاني هو بالحقيقة نفس فكرة الإشكال الأول، يعني والكلام أنه الوجوب والسبب حقائق مختلفة.
لا لا، أول كان يقول أنتم هاي القاعدة ما مطبقيها في بقية موارد الإطلاق، الثاني يقول أنه أنتم هاي ما مطبقيها في نفس مدعاكم وهو الوجوب. هذا من جهة، هذا من جهة، صحيح هو أكو منشأ أكو اشتراك لكن مو هي واحدة، أكو جهة اشتراك بين المطلبين، مو نفس المطلب. نفس المطلب مثل ما نقول مثلا صلي ركعتين أو تطيب، هذا نقول هنا أنا أمثلة واحدة لنفس الإشكال، أما الإشكال الأول يختلف في حقيقة عن الإشكال الثاني.
فقصدي هو الوجوب لسبب حقائق مختلفة وبالتالي فيها فرد أكمل
لا بأس. فإذا هو إحنا إن هذه الحقائق المختلفة سلمنا بذلك أن هذه الحقائق المختلفة فيما بينها من حيث الإرسال يوجد تفاوت لو ما يوجد تفاوت. فالمفروض إذا أكو بناء على الحمل على الفرد الأعلى فإحنا نأخذ أعلى أفراد الوجوب.
على أفراد الحقيقة يعني مو أفرادها بما هي.
ليش؟ ليش؟ التحكم هذا راح يصير. شو التحكم؟ شو التحكم؟ ليش؟ خو يقول مثل ما إحنا نأخذ هذا الأفراد فقط من هذه الناحية يعني الحصتين خلينا نقول قول أعلى الحصتين. أنا سبق أنه أشرنا هذا الإشكال وجاوبنا قلنا نأخذ الحصة ما نأخذ الأفراد. لكن هذا يحتاج إلى بيان. ليش؟ لأنه هو الإشكال من حيث الإرسال انطباق الإرسال على الوجوب وعلى مراتبه وعلى الاستحباب وعلى مراتبه فيه سلم طولي مراتب طويلة للإرسال. فهذه المراتب أعلاها أعلى مراتب الوجوب أدناها أدنى مراتب الاستحباب. صحيح لو لا؟ فأنت تيجي تقول أنا بس أفهم الوجوب خلص. ليش؟
لأن أدنى مراتب الوجوب يحقق الامتثال وبالتالي يخرج عن خانة الاستحباب.
يحقق الامتثال أصلا هذا عالم الامتثال إقحامه في التنظير للظهور في غير محله. ليش؟ لأن هذا هو متفرع على ما نستفيد من الظهور. طبعا لا تجيب لعالم الامتثال في مقام التنظير لهذا اصلا ما له علاقه عالم الامتثال. احنا ما قبلنا انه نستفيد من عالم الوجوب واللزوم اللي هو قبل عالم الامتثال اللي بحسب ما ذكره بعض الاعلام قلنا هذا مو صحيح. فالان انت تقع في اشتباه بعد ابعد من ذلك الاشتباه لان تروح مو للوجوب نفسه تروح لما يتلو الوجوب من مراتب وهو الامتثال. هذا ما راح يصير.
من يتبنى نظريه الاكمل ام يتبنى ان الدافع للالتزام عقلي؟
لا شوفوا هم رجعنا للإشكال هذا استونا أكدنا عليه قلنا فككوا هذا الأمر. القضية مو عقلية. القضية أنه عندنا مراتب وطبيعة الطبيعة التي تؤخذ هذه هناك دعوة قيلت وكررت أنها تنصنف إلى أعلى المراتب. هذا هو الفرد الأقوى الأعلى مثلا والفرد الأنقى الأصفى منه. هذا الذي ليش هو هنا ليش ما نلاحظ
احنا كان كل مصدر كلامنا تعبيرنا عن الحصه في مقابل المشوبه بالترخيص واللي هي الاستقبال.
صحيح بس اقول ليش هو اذا اكو قاعده كبرى
الحد الادنى هو فرد اكمل بالنسبه لدعوانا. الحد الادنى من الوجوب فرد اكمل بالنسبه لدعوانا.
اكمل مو بالنسبه لدعوانا. احنا شنو اهميه دعوانا؟ احنا المهم واقع الحال. احنا عندنا مراتب بالارسال. صحيح لو لا؟ هذه مراتب الإرسال. هذه مراتب الإرسال. إذا دعي أن الإرسال ينصرف إلى أعلاها فالمفروض أن نطبق هذه القاعدة بأن ينصرف إلى أعلاها بالفعل وهو أعلى مراتب الوجوب مو أعلى الحصتين. ليش ينصرف إلى أعلى الحصتين؟